الرياضة ويساني مع بالرقاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وعساكم دوم إن شاء الله في صحة وعافية. وبعد إجازة العيد رجعنا لكم، وبعد رمضان رجعنا لكم، وإن شاء الله تعالى أنكم يعني أنكم كلكم بصحة وعافية وخير وسلام وهنا وسرور. ونبدأ معاكم إن شاء الله يعني حركتنا الرياضية في بستان الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مدينتكم دبي، المدينة التي لا تهدأ ولا تنام رياضيا، ثقافيا، اجتماعيا، اقتصاديا، سياسيا، ما شاء الله اجتماعيا، ولله الحمد والمنة. بالأمس استمتع يعني عشاق الخيل وسباق الخيل من كل أصقاع العالم بأمسية رائعة، ليلة جميلة جدا، مساء كان جدا رائع، من العصر لين المساء يعني لين تقريبا الساعة 11 من الليل، ما شاء الله متعة، رياضة، ثقافة، فن، جمال، جمال خيل، جمال يعني جمال وجوه، جمال أنفس، كلها كانت موجودة في هذه الأمسية الرائعة وفي هذه المناسبة في 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 أحسن وأعظم وأغنى وأغلى سباق الخيول على مستوى الكرة الأرضية. شو أجمل من كذي؟ ما في. الحمد لله من يرى النسخة 29 ويقارنها بالنسخ الأول، يعني النسخة الأولى، الثانية، الثالثة، يعني أشد المتفائلين ما كان يتصور أنه بيشوف مثل ما يشوفه هذه الأيام أو في هذه الأمسية الرائعة أو في هذه المناسبة الجميلة اللي يترقبها عالم الرياضة وعالم الخيل وعالم الأزياء وكل العوالم المختلفة تترقبها بفارغ الصبر، لأنها ليلة ليست ككل الليالي رياضيا، اجتماعيا، ثقافيا، كل شيء سموها ما شئتم، ما شاء الله. يعني أذكر في القرارات الأولى عندما قرر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إقامة هذا السباق، يعني صدى القرار على مستوى عالم الخيل، نحن نتكلم يعني ما لقى هذاك الترحيب، ما توقعوا أبدا بكل أمانة. يعني في ناس حتى قالوا صحيح أن آل مكتوم عندهم خيولهم في فرنسا وفي وبالذات في لندن وفي أمريكا، ولكن ما بيقدرون على موضوع التنظيم لسباقات الخيل بحيث أنها تنافس السباقات اللي موجودة في أوروبا وفي أمريكا. الآن الكل يجمع على أن هذه الرؤية لصاحب السمو الشيخ محمد حفظه الله لم تكن وليدة لحظة، وما كانت يعني مجرد فجأة أو إلهام جاء، ولكن بناء على بعد نظر ورؤية واضحة المعالم، هدف مرسوم له غايات، له آليات تحققه وتبنيه وتبني على ما سبق وتحاول تصحح الأخطاء قدر الإمكان. أبدا ما تم تغطية أي خطأ ورد في تنظيم أي نسخة من النسخ عشان يتم تجنبها، والحمد لله رب العالمين. يعني نسخة بعد نسخة، يعني تأتي بنجاح بعده نجاح. الحمد لله رب العالمين. لكل من عايش البدايات ووصل إلى آخر نسخة يعي تماما ويفهم تمام الكلام اللي أنا أقوله. اللي عاش صعوبة البدايات الآن يعيش فرحة النجاحات ولا أقول النهايات، لأن نحن كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه ويرعاه معذرة، دائما نعشق الرقم الأول في النتائج، في التنظيم، في العلاقات، في التسامح، في الصداقة، دائما نسعى إلى الرقم واحد. لذلك من يسعى إلى الرقم واحد ما يهنأ لنجاح واحد، وإنما وكما قال صاحب السمو أيضا الشيخ محمد بن راشد، عندما نرتقي قمة وننجح في الوصول إليها نتطلع إلى القمة التي تليها، وإن شاء الله تعالى من قمة إلى قمة ومن نجاح إلى نجاح ومن إنجاز إلى إنجاز على كافة الصعد إن شاء الله. هذا النجاح صراحة يقودني لنقطة يجب أن أثيرها، ويا ما أثرتها وبستمر أثيرها طالما أنا في هذه الإذاعة المباركة إن شاء الله تعالى، وهم صغار الإمارات في الأندية إلى أين يتجهون؟ شو ذنبهم؟ ليش التجاهل في حقهم؟ وأنا هنا أتحدث عن الاتحادات الرياضية بشكل عام واتحاد كرة القدم بشكل خاص. ليش لوي عنق القرار اللي صدر من أجل تشجيع مواليد الدولة وأصحاب البراسيم وأبناء المواطنات للانخراط في الأندية، وفجأة صار كل من يأتي لتحقيق هذا الهدف، كان الهدف هو أن نحن إشراك مجتمعنا كله معانا، في ناس انولدوا هني في دولة الإمارات العربية المتحدة من جنسيات مختلفة لكنهم مع أهلهم آثروا العيش والإنتاج والبناء في هذا الوطن المعطاء، فكان إن ليش نحرمهم؟ يعني عندهم التعليم، عندهم الصحة، عندهم الحياة الاجتماعية الثرة، عندهم الثقافة، عندهم كل حاجة. طيب نصل إلى الرياضة ونحرمهم وهم يعيشون مع أولادنا ويلعبون مع أولادنا في المدارس؟ فكان هذا القرار، وكان قرار سليم في وقته، ولا زال إذا طبق يعني كما أراد أو كما أرادت قيادتنا الرشيدة عندما أصدرت هذا القرار. الحين ابتدوا أول شيء تحت 23 سنة أو الرديف كما يقال، وبعدين 20 أو 21 وبعدين 18، والحين أصبحت سداح مداح في كل مكان ما عدا يعني قرار مجلس أو قرار صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه، بأن تقتصر المراحل السنية في الأندية الرياضية في كافة الألعاب على مواطني الدولة، أما الباقية حتى اللي ما عنده فلوس قام يربع يا الجماعة، يوم يأتي الخيول تصطف بعد اصطفت ياهم ما أبغى يقول منه، يعني إلى متى؟ أولادنا وين يسيرون يا جماعة؟ ما عندكم غيرية على عيالكم؟ على بلادكم؟ على وطنكم؟ طيب هذا صار ترى الحين، ويشاركون في المنتخبات السنية وغير السنية، شو حصلنا؟ يعني اللي لفوا على القرار كان يعني على أساس أنهم يرتقون بمنتخباتنا، يا جماعة النتائج ما تي كذي خبط عشواء على قولة الهذا، لا، دراسة، تخطيط، هدف، رؤية. أنا بديت بكأس دبي العالمي للخيول وقلت لكم اللي شاف البدايات أشد المتفائلين، ما كان يتوقع هذا النجاح. لكن كان هنالك رجل عنده إيمان وثقة وعقيدة وقوة رأي ورؤية، وضع لها الأسباب والآليات لتنفيذها، وبتوفيق من الله لأن في صدق للنية، الحمد لله رب العالمين وصلنا إلى هذا الإبهار. طيب، نحن في كرة القدم من سنة 72، يعني أنا أتكلم الحين رسميا كاتحادات، بعد جت كرة اليد أظني 76 أو 75، والسلة والطائرة في نفس الفترة هاي، وعقبها جت الألعاب الثانية. المسألة تبغي لها رؤية، هدف، تخطيط، آليات، تنفيذ، مراجعة، وصبر. بعد ذلك تأتي النتائج، وما بتيت النتائج مجرد مرة واحدة وخلاص، إنما تبغي لها وقت، وهذه النتائج بتستمر لها ديمومة، استدامة، مش ضربة عمي في دار وقلنا خلاص حققنا نتائج وعقبها 20 سنة ما نشوف شيء. بداية الرؤية الاهتمام بالنشء من دولة الإمارات العربية المتحدة، ما نكون مثل ما يقولون نخل عوان تحت بعيد. نحن يا جماعة يعني حققنا نتائج بأولادنا، وما بتحقق النتائج إلا بأولادنا. ما يمنع الاستعانة بواحد اثنين في الألعاب الجماعية مثلا، نشوفهم عباقرة، ولكن ما يعني هذا أن نحن نمحي أولادنا، هذا حقهم، الدستور كفل لهم. كيف نحن نطلع من هذا الموضوع؟ وين يسيرون؟ تعرفون أنتوا يعني شو السلبيات والمضار اللي ممكن تحدث من هذا الأمر؟ ما باليوم، صبروا شوية، جيل كامل راح ينتهي، في هدر اقتصادي. هذيل الأولاد اللي نجيبهم نحن كم أعدادهم ونصرف عليهم، تذاكرهم، إقامتهم، ملابسهم، أكلهم، وحد ينجح وحد ما ينجح ويردونه، واللي ينجح له راتب، الولد اللي وياه من أولادنا ما يحصل الراتب هذا، هذا هدر اقتصادي مالي، دمار اجتماعي. كلنا نردد العقل السليم في الجسم السليم، علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. وعندما نأتي إلى تدريبهم نحط حد وياهم عشان يشردون، المدربين في معظمهم يبغون نتائج جاهزة، هذا اللاعب يشوفه أطول وأكبر وكل شيء من ولدنا، ما بيتعب على ولدنا، يتم إهماله، تجاهله، كل شيء. وبعد ذلك وين يصير الولد هذا؟ فترة المساء هاي والعصر اللي كان هو يأتي النادي ويفرغ وقته هني، يفيد ويستفيد، كله راح، وين يصير؟ أعطيته وقت فراغ أطول. وكل العلماء أجمعوا بكافة الأديان وحتى اللي ما بدون أديان، إن وقت الفراغ هو أخطر عنصر في حياة الإنسان الشاب، بالذات الشاب اللي ممكن يؤدي إلى المهالك، معصية، مخدرات، لا مسؤولية، أشياء كثيرة، كل هذه راح تكون على الجيل القادم. ونحن نبغي نبني بلادنا، منو بيبنيها؟ الأجانب اللي نجيبهم عقب ما يخلصون الكرة ولا الرياضة يروحون بلادهم منعمين، مسوين في بلادهم اللي يبونه من خيرات. وما نقول لا، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، لكن ما يضرني أنا. أولادنا وين يسيرون؟ بيكونون عالة على المجتمع، عالة على الدولة، جرائم بتزيد، ناس يدخلون مصحات بيزيد، إنفاق صحي وإنفاق على الأمن الداخلية، وبعد ذلك ما بتحصل حد يبني بلاده إلا فيما يعني فيما ندر. نحن بروحنا بعد 10 مفلعة على قوة الموصف، نصير بعد نغرق هالعشرة؟ هذا الهدر الاجتماعي، هذا بعض تفلت ثقافي، لا هوية لا شيء لا غيره. فعلا هذا اللي يجي مني، اللي من قارة أو قارة ثانية أو غيره، دين مختلف، أشياء كثيرة، هاي اللي تأثير ترى على هالشباب الصغار. حين معقول لاعب أجنبي في 12 سنة؟ يا جماعة يعني هذا شو الفلتة؟ أنا أعرف علميا رياضيا بدنيا نفسيا سيكولوجيا، يعني تسمعون ما في اختلاف كبير في هالمراحل السنية. الاختلاف يصير فيما بعد، حياة مختلفة، أمور كثير غير. ومعظم اللي يبونهم يا جماعة يحطون تحت 14 ومع عمر 18 إذا ما بكثر، وثبت وفي قرارات اتخذت في اتحاد الكرة على فريق أو أكثر من فريق في هذا المجال، اكتشفوا أنه في لعيب مثلا فوق السن ويلعبون كذي، النادي قال أنا ما يخصني، هاي شهادة ميلادي يا جماعة، أنا ما تدخلت، ما شيء ما يخصني. كان لازم أنت تثبت وتشوف وتعرف، في فحوصات الحين أنت نعرف فرق كبير، يعني ما في سنة وسنتين، 6 و7 سنوات صارت فروقات، ثقافة مختلفة. جماعة هذه اللي يولدون في مجاهل ما أدري وين، ما يعرفون، يحط أي سن. فلذلك أنا كلمتي أن مكان الصغار في الإمارات أو صغار الإمارات في الأندية، هذا مكانهم وموقعهم وبلادهم وموطنهم، حرام نزيحهم ونتجاهلهم. وأرجو القيادة الرياضية في الدولة أنها تتحرك بشكل صحيح وسليم وسريع وفوري لتصحيح هذا الخطأ القاتل يا جماعة. ما حد يدعي أنه يعني مواطن أو وطني أكثر من الآخر، كلنا نحب وطننا، لكن ممارستنا هي اللي تؤكد هذا الحب. نرجو يا جماعة أنكم تهتمون بوطنكم أكثر من نجاحكم أنتم لوحدكم. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. والله 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 أن حديثي نابع من قلبي ومن حبي لأهلي ووطني وبلادي، اللي ما يقل عن حبكم أنتم كمواطنين لبلادكم وهلكم وقيادتكم وأجيالكم القادمة. حياكم الله، ونطلع فاصل بسيط.
نسى الرياضة ويساني مع برقاد.
حياكم الله من جديد ويا مرحبا بكم. يعني هذا الحديث ذو شؤون وشجون، لكن أنا بعد أدعو إخواني وزملائي الإعلاميين اللي وراء الشاشات أو الميكروفونات أو من يحملون الأقلام الرياضية أنهم يهتمون بهذا الموضوع شوي، يثيرونه شوي. يعني يدخلون شوي في من خلال التحقيقات سواء كانت تلفزيونية أو إذاعية أو صحفية، يحققون في هذا الأمر، يشوفون، يسيرون الأندية يشوفون، يتكلمون، ينقلون الواقع، إذا في سلبيات أو إيجابيات، شو هي السلبيات، شو الإيجابيات، كيف تقدر تجاوز سلبيات الاستعانة بالأجانب بهذا الكم وهذا الحجم في المراحل السنية. فيعني أعتقد أن الإعلاميين عليهم دور كبير في هذا التوجه، في هذا يعني التوضيح، هذا دورهم، ما يكفي فقط نقل مباريات أو غيره وهذا وإثارة عن مباراة فريق ضد فريق. يا جماعة لازم يكون على قاعدة صلبة، مثل ما نحن على قاعدة صلبة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ولله الحمد، رياضيا أيضا يجب تكون قاعدتنا صلبة، والقاعدة هم المواطنون على كل، لأن هذا اللي خلاني أتكلم في هذا الموضوع، تكلمت فيه أكثر من مرة، لكن الآن أكثر، يعني ما شاء الله كأس دبي العالمي اللي حفزني أن أقول هذا الكلام. هذا الإنجاز لما بدأ صغير بسيط جدا، الفكرة كانت كبيرة، لكن هي الخطوة الأولى، ممكن تكون خطوة قصيرة لكن بعد ذلك بتكون منتظمة، ثم بعد ذلك تتسع، ثم تتسارع وبانتظام، وتبقى هكذا نجاح يجلب نجاح وراه. فلذلك أرجو الاهتمام فعلا بهذا الموضوع، موضوع صغارنا اللي بدأوا يتسللون من الأندية ويهربون نتيجة التجاهل الكبير تجاههم. أما بالنسبة لبطولة كأس دبي العالمي 2025 النسخة اللي هي 29، يعني النجاح ما شاء الله، يعني نحن أهل الدار ما نقدر نتكلم عن، يتكلمون الآخرين. مضمار ميدان العالمي أجمل وأرقى وأحلى ميدان، يعني استضاف أكثر من 109 من الخيول، من نخبة خيول العالم، في 9 أشواط، من حوالي 19 دولة، حضور مميز. يعني في هذه الأمسية بلغ عدد الحضور 64,000 شخص تقريبا من مختلف أنحاء العالم. وما في شك أن أيضا كل نسخة تأتي بجديد، وجديد هذه النسخة أن أشقائنا في قطر حققوا درع هذه البطولة، والنسخة الأولى لهم في النسخة رقم 29. عشان نتكلم بتفاصيل أكثر عن يعني هذه الكأس، لابد أن نروح لواحد متخصص، والمتخصص في هذا الجانب أخونا وزميلنا إعلامنا، يعني المتخصص في سباقات الخيل علي الظاهري، المحرر الرياضي في صحيفة البيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي علي. علي تسمعني؟ علي السلام
نعم
عليكم.
نعم اسمك
عزين أشوى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بك، شو حالك؟
الله يسلمك بخير وسهلا، انت ايش حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله من فضل
الله. ارحب فيك طبعا
يا مرحبا
كل المستمعين عبر اذاعتكم الموقره
يا سلام.
وانا اسمع بصراحه هذه المقدمه الجميله بصراحه،
الله يسلمك،
ان فعاليه كبيره بصراحه في اللي هي امسيه كاس دبي العالمي.
طيب الحين انا تكلمت وانا شاهد من بعيد، ابغيك انت تتكلم وانت في خضم هذه الامسيه الجميله، يعني قلنا مشاهداتك كذيها بشكل سريع، خلنا نقول مقتضب.
نعم طبعا مثل ما يعرف الجميع، كأس دبي العالمي هي أمسية استثنائية في عالم سباقات الخيل.
نعم.
يعني مثل ما تفضلت أنت في بداية حديثك، تحدثت عن الفكرة الطموحة والنظرة الثاقبة اللي وخلف هذا الإنجاز العملاق في عالم سباقات الخيل.
صحيح.
فكرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللي انطلقت من مضمار ند الشبه في 96 وصولا إلى هذه النسخة في ميدان.
نعم.
يعني طوال 29 نسخة قدم فيها هذا الحدث العديد من المشاهد التي لا تنسى في عالم سباقات الخيل. اليوم نحن وصلنا إلى النسخة 29، وبصراحة كل سنة نتريى هذا الحدث بشغف كبير، أنه يعتبر عيد لأهل الفروسية وأهل الخيل. وهذه السنة كان عيدنا عيدين بعد عيد الفطر السعيد.
نعم صحيح.
نعم فصراحة عشنا نسخة استثنائية للأمانة. كالعادة دبي في عملية التنظيم كانت مبهرة مثل ما عودتنا كل سنة في عملية استقطاب الخيول أفضل خيول العالم، والدليل النتائج اللي حصلت في هذه الأمسية في 9 أشواط كانت من أقوى الأشواط. يعني هو كرنفال كان يشمل كل ما في عالم سباقات الخيل، تتكلم عن الخيول العربية الأصيلة، هناك مونديال الخيول العربية الأصيلة في سباق مخصص يجمع أفضل خيول الخيول في الخيول العربية الأصيلة وصولا إلى طبعا قمة المجد وذروة التنافس على كأس دبي العالمي اللي هو في الشوط التاسع. فكانت أفضل الخيول متواجدة هنا. على فكرة يعني حتى نتكلم عن إذا كان في عالم الساحرة المستديرة نجوم في كرة القدم،
نعم
أيضا هني أفضل النجوم، يعني نتكلم عن كأس عالم.
صحيح.
أفضل النجوم من الخيول، من المدربين، من الفرسان، أشهر وأكبر الملاك كلهم كانوا متواجدين هني في دانة الدنيا دبي.
صحيح.
بصراحة الاستمتاع بكل الفعاليات، يعني حتى ما نتكلم عن الشوط الرئيسي، حتى الأشواط الثانية. يعني على سبيل المثال كان أغنى حصان في العالم متواجد ومشارك في هذه الأمسية.
أغنى حصان في العالم.
أغنى حصان في العالم، نعم، والأكثر تحقيقا للربح في عالم سباقات الخيل يسمونه رومانتك ووريور، شارك في أحد الأشواط في هذه الأمسية.
نعم.
وكانوا الكل مراهنين ومتوقعين إنه يفوز، وقالوا فوزه يعتبر مش مفاجأة لكن خسارته بتكون مفاجأة، وفعلا سبحان الله يعني خسر هذا الحصان اللي هو قادم من هونغ كونغ.
أيوة.
إيه يعني تخيل أبو عيلان أرباحه تقريبا وصلت إلى 100 مليون درهم أرباح هذا الخيل. 18 فوز 18 انتصار في مختلف أنحاء العالم، لكن شوف خسارته في كأس دبي العالمي في شوط دبي تير في اللي هو الشوط السابع اتأكد أن هذه الأمسية تجمع أفضل خيول العالم.
وما تقدر تراهن على خيل وحدة مثلا أو على حصان واحد. نعم
ما تقدر أبدا، هذا اللي يعني تعودنا عليه في أمسية كأس دبي العالمي.
صدق صحيح صحيح. وهذا يعني اللي قلت عن اللي هو شو اسمه رومانتيك وورير، يعني على أساس أن هذا دليل على هذه المسألة. هذا شيء جميل، ويعني أنك أنت مثل ما تقول تشبه أو على الأقل تقارب الصورة بين هذا المونديال العالمي ومونديال كرة القدم مثلا اللي هو بالنسبة تعتبر اللعبة الشعبية الأولى، تشبيه وايد جميل. هناك لاعبين نجوم، هنا أيضا خلنا نقول متسابقين نجوم، هنالك مثلا أندية نجوم، هنا أيضا ملاك نجوم، هنالك دول معروفة، هنا أيضا في دول معروفة مشاركة. فلذلك هذا التشبيه يعني شيء جميل فعلا، يعني
حتى على مستوى المنشأة، يعني إذا تتكلم عن مضمار ميدان،
نعم
هو يعتبر الأفضل على مستوى العالم من ناحية والدليل الأرقام القياسية اللي ترتبط بهذا المكان بهذا المضمار وبهذا الصرح العملاق.
صحيح صحيح. يعني فندق عالمي موجود، أشياء أخرى، قاعات أيضا موجودة، مدرج متكامل موجود، 64,000 متفرج في هذه الأمسية، يعني شيء.
نعم. وانت تعرف ابو عيلان، يعني انت ما شاء الله لك باع طويل في المجال الرياضي.
الله يسلمك.
ان 4 يعني اكثر من 60,000 شخص متفرج يكونون حاضرين، هذا مش شيء بسيط.
لا ابدا أعتبر. ابدا. نعم.
نعم نعم
هذا كلام صحيح. يعني عمليه يعني التفويج، اذا قلنا صح التعبير، يعني التفويج، دخولهم خروجهم سيرتهم مواقفهم، يعني هذه ما في شك، يعني لولا قدره أهلنا في هذا الوطن العزيز على الترتيب والتنظيم، ما تصور أنه ممكن يعني أحد يقدر ينجح هذا النجاح الباهر من غير مشاكل.
والناس تلقاهم يعني من قبل يمكن قبل الأمسية هذه يمكن بساعات طويلة.
نعم.
تلقاهم يتوافدون في هالمكان. وفي ناس أنا الصراحة أنا كوني كصحفي كنت أسوي لقاءات قبل انطلاق الأمسية.
زين.
فوايدين تلاقيت يوم قالوا لا نحن كل سنة ما نفوت من سنة 96.
الله الله.
يعطيهم الصحة والعافية.
ما شاء الله. أجانب يعني حتى مش في الدولة.
أجانب وعرب.
وعرب.
فينا لقيت عوائل كاملة تلقى اليد.
الله.
والأبو والحفيد كلهم موجودين.
ما شاء الله. يعني ارتبطوا بهذا اليوم وبهذه الأمسية ارتباط وثيق.
اي نعم.
شو اللي خلاهم يرتبطون بهذه الطريقة؟
والله شوف أولا الأمسية يعني هو الجميل فيها مو مجرد سباقات للخيل وفقط.
لا. أيوة.
الأمسية تتضمن العديد من الفعاليات بصراحة. إذا تتكلم عن الترشيحات ترى أنت عندك فرصة أنك تفوز في الترشيحات فتعرف الناس بعد عندهم هذا التنافس. يعني إذا كان هناك تنافس في الميدان في تنافس في المدرجات بين الحضور على ترشيحات الخيول وغيره منه بيفوز. وفي المقابل تكون في هناك جوائز مجزية للناس الجمهور اللي يرشحون. كذلك في يعني كانت هناك حاضرة جوائز عينية قيمة يعني سحوبات على سيارات. أيضا في يعني ابتكروا الجماعة هناك اللجنة المنظمة بعض المبادرات الجميلة خلال السباق اللي هي مثلا مسابقة وجه الكاميرا أو الشخص اللي تكون الكاميرا عليه بشكل عشوائي ممكن يربح جائزة نقدية قيمة
لمجرد حضوره فقط يعني هذا
نعم. هي.
حلو هذه هي.
وفي من الفعاليات أيضا اللي هي بعد مشهورة جدا ومرتبطة بكأس دبي العالمي اللي هي مسابقات الأناقة.
أيوة.
سواء للرجال أو للسيدات يمكن خمس فئات موجودة. فأيضا بعد نفس الشيء تلقى الناس من كل من مختلف الجنسيات حاضرين ويتنافسون يتجهزون قبلها في ابتكار أجمل زي في ابتكار أجمل قبعة. فهناك مثل ما قلت لك في خمس فئات فحلو أنت تحصل التنافس يعني وهناك إضافة إلى الفعاليات فهو فعلا كرنفال كامل ومتكامل بكل ما فيه يعني وكل ما تحمل الكلمة من معنى.
حلو. طيب فوز الهوت شوت صح؟
أنا نعم هوت شوت
يعني نعم. بالسباق يعتبر مفاجئ أو غير مفاجئ؟
للأمانة بصراحة مفاجئة لأن كل الأنظار كانت متوجهة إلى الجواد الياباني اللي هو فوريفر يونغ. الجواد الياباني اللي هو حقق كأس السعودية في النسخة الأخيرة قبل تقريبا شهر ونص.
أيوة.
فهي نعم فكل الأنظار كانت متجهة هناك وأنا من أنا بعد قبل السباق كنت مسوي مادة صحفية عن آراء وترشيحات الناس من المعنيين من المحللين من الملاك من المدربين فكل الترشيحات راحت لهذا الجواد. لكن سبحان الله مثل ما قلت لك أنا النقطة اللي ذكرت لك إياها
نعم
أرضية الميدان في دبي وفي كأس دبي العالمي تجمع أفضل الخيول فحتى لو كنت أنت تراهن على خيل ممكن تشوف خيل ثاني يفوز وهذا اللي حصل رغم أن الجواد الياباني اللي هو كانوا مرشحينه السنة الماضية في أمسية كأس دبي العالمي فاز بواحد من أقوى السباقات في الأمسية اللي هو داربي الإمارات. عنده تاريخ الحصان عنده إنجازات السي في ماله والمسيرة يعني تخلي الكل يراهن عليه ويرشحه لكن بصراحة كان فوز الأشقاء في قطر هو مفاجأة لكن مفاجأة مفرحة لنا جميعا بصراحة لأن هذا أول لقب لدولة قطر الشقيقة في كأس دبي العالمي
يعني أن في دولة جديدة تنضم إلى الفائزين بكأس دبي العالمي.
هي نعم صحيح
وهذا التنوع ما في شك أنه يعطي جمالية أكثر لهذا السباق.
بالضبط نعم يعني يسري البطولة وينوع مثلا سجل الأبطال صار حتى حصيلة العرب في سجل الأبطال بالنسبة لكأس دبي العالمي شفناها في الفترة الأخيرة الحمد لله يعني بدأت تتنوع بشكل أكبر من 2000 و17 ما شاء الله للأشقاء في المملكة العربية السعودية. كان الفوز الأول لهم عن طريق أروجت وحققوا من بعدها يمكن 3 انتصارات وآخرها السنة الماضية.
نعم.
اليوم نشوف الأشقاء في دولة قطر، وطبعا الإمارات لها نصيب الأسد في كأس دبي العالمي برصيد 13 انتصار على مدار 29 نسخة. فالحمد لله هذه الأشياء كلها تثري البطولة، وكل سنة تخلينا متشوقين أكثر وأكثر للنسخة اللي بتكون في السنة اللي بعدها إن شاء الله.
تعرف شو الجميل؟ الجميل أن يعني حتى اللي ما له شغل في سباقات الخيل في هذه الأمسية يعني يتحلق حول التلفزيون ويتابع هذه الأمسية بالذات الشوط الأخير. وهذه المقولة أو هذا الشيء يؤكد مقولة صاحب اسمه الشيخ محمد لما قال أن أهل دبي كلهم فائزون في سباق الخيل، كلهم فائزون من خلال التنظيم، من خلال الحميمية هذه اللي يشوفونها، من خلال أمور كثيرة يعني، ومن خلال أيضا أن الفكرة اللي ولدت في تلك الفترة بسيطة، ما أقول فقيرة، بسيطة فقط، ولكن الآمال كانت كبيرة، والحين الحمد لله تتحقق الآمال وإلى مزيد من النجاح. يقودني هذا إلى يعني التغطية الإعلامية. يعني مؤسسات ناقلة كبيرة، قنوات كثيرة كانت موجودة، مصورين وإعلاميين. ممكن تقولنا إذا عندك الأرقام هذه مثلا، وكيف كانوا يعني أو انطباعاتهم عن هذه الأمسية؟
هو بالنسبة للأمسية في هذه النسخة، النسخة 29، يمكن كان في هناك رقم قياسي أن توصل فعاليات البطولة هذه إلى 170 دولة من خلال تقريبا أكثر من 40 منصة ومؤسسة وقناة إعلامية،
ما شاء الله،
سواء محلية وأجنبية. أما بالنسبة لعدد المتواجدين في الحدث لتغطية ونقل وقائع الأمسية، كانوا تقريبا 600 صحفي ومراسل ومصور من مختلف أنحاء العالم، فكان العدد كبير جدا. يعني حتى ما شاء الله تروح المركز الإعلامي يعني ممتلئ عن بكرة أبيه في يعني ما شاء الله أكثر. يعني المركز الإعلامي تعرف مقسم إلى 3 أقسام 3 أماكن كلها ما شاء الله ممتلئة من المصورين ومن الصحفيين والمراسلين. واللي يلفت الانتباه أن أيضا ما شاء الله نشوف اليابانيين يتوافدون بكثرة لتغطية البطولة هذه. طبعا أكيد أنهم عندهم خيول نعم مشاركة في هذه البطولة، وأكيد يحرصون على التغطية وغيره، لكن بدوا بعد ما شاء الله أن يحرصون على التواجد، خاصة صار عندهم ارتباط كبير بالحدث وبالمكان، وحتى في دول أيضا كانت حاضرة رغم أنه ما عندهم خيول مشاركة، لكن حرصا على أهمية الحدث هذا والحجم والزخم اللي اكتسبه على مدار السنوات، خلاهم يحرصون على التواجد في قلب الحدث والتغطية. فكان بصراحة يعني بنقول المركز الإعلامي بشكل عام كان ينطق بكل لغات العالم.
حلو.
بسبب تواجد هذا الكم الكبير من الإعلاميين.
يعني أيضا نوه أن سمو الشيخ حمدان بن محمد هو الذي يعني توج الهوت شو أو الهوت شوت، نعم
نعم،
بهذه. شو كان انطباع مالك الحصان أو هو حصان كان صح؟
أي نعم
نعم. شو كان انطباع يعني بهذا التتويج؟
يعني أنا بصراحة لو شفت الناس اللي كانوا ما شاء الله متجمعين بعد التتويج ويهنئون وفرحانين يشاركون الفرحة، اللي هو كان ممثل وذران ريسنج في وذران ريسنج، فكان
نعم.
مدير السباقات فيها الأخ علي الكبيسي،
نعم،
فهو كان يشوف الناس كلهم كيف يشاركون المحبة. وأكبر طبعا فخر وأكبر لحظة يمكن شعر فيها بسعادة كبيرة اللي تتويج سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم له.
نعم.
في منصة كأس دبي العالمي. كان شيء يعني حتى أنا سألته سؤال بعد التتويج. قلت له شو شعورك الحين بعد التتويج؟ قال لي شعوري لا يوصف الحين. لا يوصف. فكان حتى ما يعني كانت الكلمات يعني الواحد ما كان عارف كيف يعبر عن الفرحة اللي فيها.
صحيح.
صراحة حتى نقلت يمكن عدسات التصوير وعدسات الكاميرا كيف كانت فرحتهم فرحة الأشقاء بهذا الإنجاز.
في الأمتار القليلة. نعم في الأمتار القليلة كانت مشاعر ما يمكن وصفها. أنا شفتها هاي تبقى صدق يعني.
كانت نحن كلنا والله تفاعلنا. نعم. كلنا تفاعلنا. نعم. وياهم صراحه. نعم.
صحيح.
فهذا الشيء اللي يخليك انت تفرح بس مو مجرد ان يعني تحس ان فرحه الناس بهذا الانجاز فرحه تشاركهم هذه الفرحه
صدق.
شيء يعني شعور لا يوصف.
صحيح.
مثل ما ذكره
تعرف بالنسبه لي انا يعني يمكن النقطه الاجمل والاحلى في فكري انا يعني يعني وجود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وحضوره من بداية الأمسية إلى نهاية الشوط التاسع.
الله يطول بعمره.
الله يطول بعمره ويعطيه الصحة. نعم. إن شاء الله. نعم. تعالى. نعم.
فارس
والعافية.
العرب سيد فارس العرب. نعم. يعني دائما
حضوره
حريف.
ووجوده لأن يعني بفضل الله هو اللي بذر البذرة
صح.
ويرعاها ومهتم بها وإلى النهاية يعني هو معاهم دائما وهذا الشيء الجميل والرائع. ما أنا ما أقدر أوصفه صراحة.
دائما نعم دائما هو بعد يعني تواجد الناس تواجد المشاركين فرحته من فرحة المشاركين والفائزين كلهم. وهذا اللي دائما بصراحة يعني الروح الرياضية حاضرة الدعم موجود مثل ما تفضلت يا أبو عيلان.
صد.
من أول من بداية الأمسية يكون الله يطول بعمره حاضر ويسمع من المشاركين يسمع من الفرسان يسمع من الملاك يسمع الله يحفظه ويطول بعمره يا رب
يا رب. اللهم أمين. وأخوي علي ودنا نطول أكثر يعني مع هذه الأمسية الطيبة لكن عاد يا وقت الفاصل. ونحن شاكرين لك مشاركتنا يعني هذا الحدث الجميل لأنك أنت أيضا في موقع الحدث مثل ما يقولون وصفت لنا أشياء جميلة نحن ما شفناها ولا الكاميرا قدرت تنقلها لكن من خلال مشاعرك ومشاهداتك وأيضا قلمك الصحفي المتخصص في هذا المجال. شكرا لك.
العفو يا أبو إعلان. شكرا لك ولجميع المستمعين والله يوفقكم يا رب
جميعا إن شاء الله. كان معنا أخونا علي الظاهري المتخصص في سباقات الخيل والمحرر الرياضي في صحيفة البيان. نقلنا لكم أجمل أمسية لأحلى سباق وأفضل وأكبر وأغنى سباق للخيل على مستوى العالم وفي أجمل مدينة وفي درة الميادين ميادين السباقات ميدان. إن شاء الله فاصل شوي طويل وبنرجع لكم إن شاء الله بعدين.
مساء الرياضة الرياضة ويا ثاني يمع بالرقاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بكم من جديد إن شاء الله تعالى. بننتقل الحين من عالم جميل عالم سباقات الخيل راقي حلو مميز أمسية رائعة يعني تقف الصفات والوصف يعني عاجز عن الحديث عن جمال هذه الأمسية بكل تفاصيلها. ننتقل الآن إلى اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم ما بنا اللي أقول الإحصائيات والناس وغيره، هذا أي لعبة الفقراء مثل ما يقولون، ولكن حتى الأغنياء دخلوا فيها ويعني ارتقوا بهذه اللعبة، أصبحت لعبة محترفين وفلوس وغيره وبشهرة وأمور كثيرة. على كل، نحن مع دوري أدنوك المحترفين وفي مراحله الأخيرة، يعني أظني باجي 7 مباريات أو 5، والله ما أعرف، أنا ما متابع وايد يعني هناك الأعداد المباريات، لكن محللنا الجميل والصديق وأخوي عبد الله حسن المحاضر في الاتحادين الدولي والآسيوي والمحل الكروي راح يقول لنا إن شاء الله يعني كل تفاصيل دوري أدنوك وخصوصا هذه الجولة. السلام عليكم محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو عيلان.
إيش حالك؟ عساك بخير.
الله يحفظك ويخليك يا رب ويسلمك.
آمين 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 إن شاء الله جميعا بإذن الله تعالى. نحن في أي جولة الحين هذه؟
جولة 20.
وكم باجي؟
باجي 6 جولات.
6 جولات. طيب. دبل حصن وخور فكان 1-0. الوحدة والنصر 2-2. العروبة وشلبة 2-1. البطايح وعجمان 1-1. الجزيرة والوصل 5-0 للوصل على الجزيرة. والحين مباراة شباب الأهلي والعين. اولا ملخص كذي لما جرى مباراه الشارجه وبنياس مؤجله، لان ان شاء الله الشارجه باكر بيلعب مباراه في النخبه الاسيويه. ف اذا تذكر، قبل ما اقول تذكر واكيد انك تذكر، خلنا نقول المباريات اللي فاتت هذه، شو تحليلك انت كذي بشكل عام؟
شوف النتائج كلها منطقي، إلا نتيجة مباراة العروبة مع كلبة. العروبة يمكن في هذه الجولة حقق نتيجة يمكن يعتبرها الكثير مفاجأة، لكن اللي تابع كلبة والهبوط أداء كلبة في الأسابيع الأخيرة وحتى التوقف نوعا ما أثر على فريق كلبة، والنتيجة اللي حصلت أمام العروبة يمكن نستغل فيها العروبة بشكل كبير الأخطاء اللي وقع فيها كلبة. لكن النتائج كلها نتائج منطقية. خرفة كان على الدبا 1-0، تعادل الوحدة والنصر، البطاحة وعيمان نتيجة يعني متوقعة من الفريقين في نفس المستوى ونفس نوعية اللاعبين.
نعم.
والمدربين الاثنين عارفين دوري الإمارات.
صحيح.
وهذه النتيجة كنا أنا والكابتن عدنان الطلياني نتراهن عليها.
هي.
يعني اللي بيفوز البطاية أنا أقول له لا بيتعادلون.
هي. وطلعت أنت أكثر دقة في التنبؤ.
أتري العزومة من ناحية.
كذي لا تنسانا.
حضرت العمر.
تحيات لعدنان اللاعب الخلوق المميز، يعني عبر الإذاعة نوجه له تحية إن شاء الله تعالى. طيب الحين أذكر، قبل شهر تحدثنا عن المنافس على لقب دوري المحترفين، وأنت قلت إن الأهلي بيتمسك بالصدارة في الموقع وما بيتنازل عنها طالما هو مستمر ومنطلق. بوجهة نظرك ما هي يعني شو أسباب تفوق الأهلي حتى الآن، يعني أو شباب الأهلي حتى الآن؟
شو بعيداً، يمكن في 3 أسباب خلينا نقول منطقية وجوهرية. السبب الأولاني أن الناجي الفني والتكتيكي لفريق الأهلي ما تغير من المدرب السابق إلى المدرب الحالي، يعني من جورجيم إلى باولو سوزا، لأن اثنينهم يمثلون المدرسة الأوروبية اللاتينية، فأصبح اللعب ممتع واللعب الهجومي.
انت تقصد، عفوا للمقاطعه، تقصد جارديم المدرب الاسبق؟
اي نعم.
هي مو بالسابق، سابق واحد غير كان اظني.
اي نعم. لا لا يعني هم رجعوه، رجعوا نفس النادي السابق يعني.
نعم. جميل.
فنوعيه اللاعبين، السبب الثاني ونوعيه اللاعبين اللي تميز به الفريق على صعيد الخطوط، يعني لما تمتلك كارتيبيا، سردار، مونس، طبور، ما يمكن ان انت ما تثق في هالنوعيه من اللاعبين في الصنع الفارق والفوز. وهم يعني بادائهم شوف حماس الجمهور الأهلي في أرضية الملعب يداخل كأنهم على ثقة أن النتيجة محسومة وثقة أن اللاعبين راح يؤدون بشكل مقنع وممتع في تحقيق الفوز. وأن الفوز يعني هي مسألة وقت بالنسبة للأهلي.
حلو.
النقطة الثالثة أن هي الأهلي أكثر فريق يحقق معادلة التوازن في كرة القدم، لاعبين يمتلكون قدرة التهديف والصنع الفارق، وفي نفس الوقت ان هم قادرين ان يحافظون على المرمى، وحارس مثل
المقبالي
نعم. يعني امتداد للحراس المميزين في النادي شباب الاهلي.
نعم.
فبناء فريق متوازن ما بين الهجوم والدفاع ما شفنا الا مع الشارجة، عرفت؟
نعم.
مع الشارجة
هي.
لان الشارجة نصبح تمامه، يمكن لما شاف الفارق شوية بينه وبين الأول ممكن يعني ما يقدر يعوضه، فصبح تمامه على أهم بطولتين، البطولة اللي يعشقها الشارجة بطولة كاسمو رئيس الدولة حفظ الله، ولأول مرة الشارجة أن يكون في نصف نهائي لبطولة آسيوية، يمكن تعتبر بطولة ثانية في بطولات الأندية في آسيا. فهذه الأسباب الثلاثة يعني مقنعة فنيا ومقنعة بشكل كبير أن الأهلي له القدرة أن يحافظ على فارق التفوق هذا، وإذا ما استطاع اليوم أن يفوز على العين بنتيجة يعني مرضية فبيتسع الفارق. فهذه راح أيضا ممكن الشارجة ما يرفع الراية البيضاء، لكن ممكن أن تخدم بعض النتائج رغم أن صعوبة موقف الشارجة في أن يكون في الصدارة مع الأهلي.
حلو. الوصل بكل أمانة يعني السنة لوغارتم كذي عجيب، فجأة حصل يؤدي بشكل جميل يسجل غيره، وفجأة حصل متراجع، نفس المدرب نفس اللاعبين تقريبا. أبو محمد
شوف هي. شوف علام.
نعم.
اليوم أنك توصل على القمة ممكن يكون الدرب صعب، ولكن الصعب أنك تحافظ على القمة. في كرة القدم الآن الكل رأى الوصل، وعلى فكرة مش هذه أول مرة، سبق أن الوصل فاز بثنائية والموسم اللي بعد نزل مع المدرب سوماريو. الآن لما تشوف تقارن ما بين مستويات اللاعبين اللي موجودين في شباب الأهلي والشارجة، تمام، تلقى أن هم مجددين لاعبين بالفريق مع الاحتفاظ بالعناصر المؤثرة. الوصل طبعا أتفق مع من يقول أنه ما كان متوقع من أداء الوصل، ولكن في سباق الدوري ونوعية المنافسين اللي هم أثبتوا أنهم كانوا أكثر استعداد من الوصل، تمام، ونوعية اللاعبين اللي كان الوصل يعني يجدد في الفريق، خصوصا أن هناك الوصل يلعب في بطولة الأسوية، وهذه البطولة يمكن لأول مرة الوصل يدخل فيها، ومثل ما قالوا الأخوة في إدارة الوصل أنه بطولة لمعرفة الوصل أين موقع من الكرة الأسيوية، أو خلينا نقول للفرق القوية في غرب آسيا. المنافسين في الدوري درسوا المستويات اللاعبين في الوصل وأتوا بمن هم يصنعون الفارق أكثر من لاعبي الوصل. هاي النقطة الثانية بالنسبة مثل ما تفضلت أن أداء الوصل يمكن يكون متذبذب ومش ثابت. الآن كثر الكلام في نقطة مهمة في كرة القدم هو نقطة التركيز. الوصل افتقد التركيز ما بين شغل المدرب واللي يدور في الملعب بالنسبة للاعبين، أو خلينا نقول بيئة العمل في نادي الوصل. فجأة مدرب الوصل راح ينهى تعاقده، رغم أن إدارة الوصل تؤكد ببقائه. فجأة أن هناك لاعبين دون المستوى ويتم استبدالهم، ويمكن حاجة الوصل للمهاجم بإمكانيات كبيرة، فالانتقالات الشتوية ما كان إلا بيدرو. يمكن هو الوحيد اللي يمكن كان متاح بأنه هو عارف الدوري الإماراتي. فكل هذه العوامل الآن لما تشوف أن بيئة العمل وعدم تركيز داخل الفريق من قبل سواء المدرب أو الجهاز الفني واللاعبين افتقد الوصل إلى الثبات في بعض المباريات اللي أنت ممكن تقول أن الوصل راح يفوز. يعني لو قارنا بالمنطقة الآن مباراة خورفة كان مع الوصل ومباراة الوصل مع الأهلي
صحيح
فارق شاسع، ولكن أن الكل قال هذا مستوى الوصل في الكاس رغم الخسارة. اليوم الوصل فاز على الجزيرة، إذا هذه إذا قلنا أنها صحوة متأخرة، الوصل لقى هويته اللي نعرفه كانت يعني متأخرة. طبعاً شو الأسباب الحقيقية اللي نحن نراها ممكن نخصناها، ولكن هناك أسباب داخلية إدارة الوصل مع جهاز
أبخص بها
مع بيئة العمل هم اللي أدرى منه نحن.
إنزين عرجت على نتيجة الوصل اليوم أنت مع 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 الجزيرة، شو توقع؟ ما أبغى أقول توقعاتك، ولكن ما شو اللي يمكن أن يعني تلقي هذه النتيجة الثقيلة على كاهل الجزيرة؟
اليوم كل الإدارات اللي دائما تكون في وضعية المنافس على بطولة الدوري بعد هذا الفارق الآن، فتفكيرها منصب أو تفكيرها الآن اتجه إلى الموسم القادم. هل راح يكون في تغيير في لوائح تسجيل اللاعبين في الموسم المقبل؟ أوكي هذا واحد. ثاني شيء، هل الآن المدربين راح يعني يكون فيهم تقييم بالعمل اللي قاموا فيه، هل العمل هذا راح يستمر ولا راح يكون توجه إلى تعاقد مع مدربين يستكملون النهج الفني اللي تم تأسيسه؟ فهذه المعطيات الآن اللي نحن نعرفها أن الآن أصبح تفكير الإدارات إلى الموسم المقبل، خصوصا أن فارق المتصدر مع الثاني يعني فارق مطمئن بالنسبة للمتصدر ولكن مقلق للبقية، أو خلنا نقول أن البقية أصبح في وضع يعني نحن مش منافس. يمكن الدافع والحافز الآن بالنسبة للفرق هذه أن المركز الثالث في يعطيهم دافع، والرابع يعطيهم دافع أن هم يكونون الموسم المقبل في بطولة الأسيوية، خصوصا أن المتصدر راح يلعب المتصدر والثاني يلعبون في نهاية الكاس، فمين ما كان راح يعطي المقعد للفريق اللي بعده المركز الثالث.
أيوة.
فيصبح المركز الثالث بطولة لها حافز ودافع كبير للعب في البطولة الأسيوية.
جميل. عندنا أبو علي أول شيء يقول شو توقعاتك طالما تكلمت أنت عن نهائي كأس رئيس الدولة حفظه الله يعني بين شباب الأهلي والشارقة، شو توقعاتك؟ وعنده سؤال ثاني يقول شو مشكلة النصر؟
جميل. بالنسبة لبطولة الكأس، بطولة الكأس يمكن الحسم بنسبة كبيرة راح يكون في ضربات الجزاء للفريق الأكثر ثباتا وتركيزا وميزة الحارسين يمكن هو الثغر الكبير راح يكون.
نعم.
كوزمن له خبرة كبيرة جدا في التعامل في النهائيات.
صحيح.
باولو سوزا يمكن ما شفت يعني في كيفية التعامل مع النهائيات، ولكن الكل يعرف كوزمن يمتلك خبرة وفي إدارة المباريات اللي هي تحسن من نتيجة واحدة.
نعم. يعني صحيح.
من مباراة واحدة.
صحيح.
فهو عارف كيف يدير المباراة ويوجهها إلى أوقات حاسمة في تبديلات في تغييرات ممكن تحسم المباراة. فالكفة ميالة بالنسبة خلني أقول لك يعني نسبة كبيرة للشارجة، ولكن في نفس الوقت الأهلي عنده مفاتيح لعب وقادرة على أن هم يحسمون المباراة.
جميل.
ويبقى الأول يبقى دائما المباراة النهائية تخضع لقياسات فنية للمدربين الاثنين.
صحيح.
في من يريد أن يحسم المباراة في بدايته، في منهم يريد أن يتحكم في الرتم طوال المبارتين ويريد يصل بمنطقية إلى ضربات الجزاء يمكن يكون هو أسهل الكفة الترجيحية. في منهم يأجل أو ما بقول فيها جزء منهم في نهاية المباراة لما يكون هناك اطمئنان للفريق أنه راح يصد المجا يضغط ضغط هجومي ويكثف هجومه ويكون أكثر تركيز في أنه هو يحسم المباراة، فيصبح استراتيجية المباراة النهائية تختلف حسب إمكانيات ونوعية اللاعبين الموجودين حسب إدارة المدرب.
نعم.
تخطط لعب المباراة النهائية.
حلو، شو مشكلة النصر؟ أبو علي يسألك.
أوكي. الآن النصر، النصر بحكم ان احنا نشوفه يعني في 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 المباريات الان، النصر هل هو يحتاج الى لجنه فنيه في مناقشه الامور مع شرايدر، ام هناك نوعيه اللاعبين اللي ما يخدمون اسلوب شرايدر، ام شرايدر يفكر ان الموسم هذا هو موسم بناء لنادي النصر للموسم القادم؟ هنا السيناريوهات مختلفة حسب ما نحن نشوف، ولكن النصر يلعب 4 مباريات يعني بشكل ممتاز بشكل مطمئن، ولكن يبقى الآن العناصر اللي فينا في 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 النصر ما تخدم في المباراة الخامسة، أو خلينا نقول يعني ما يستمرون بنفس الأداء، رغم أن العمل هو نفس عمل ورغم أن نفس المدرب ونفس خطة اللعب اللي ما يغيرها، لكن خطة المباراة تختلف من مباراة لأخرى، ولكن يبقى النصر أن في الموسم هذا من يرى بعمق أداء النصر وتفكير شرايدر أنه هو يبني فريق للموسم المقبل والاحتفاظ بعناصر قادرة على أن يدي الأداء اللي يفكر فيه شرايدر في خطة لعب نادي النصر للموسم المقبل.
جميل. سؤالنا هني من أبو صقر العيماني يقول الدرب اليوم زحمة بس متونسين بالاستماع للبرنامج الجميل. شكرا يا أبو صقر. يقول الأخ ثاني جمعة أشكرك على ملامستك لما ينبض به الشارع الرياضي، أنا كنت تكلمت عن الصغار في المراحل السنية أبو محمد، ويعني مل الأندية باللاعبين الأجانب المحترفين صح التعبير في هذه المراحل السنية وما يؤثره أو ما وأضراره على مجتمعنا وأولادنا وعلى رياضتنا بشكل عام. المهم هو يسأل كابتن عبد الله شو رأيك في منتخبنا؟
أوكي. الآن يمكن موضوع المنتخب موضوع يعني الكل مهتم فيه بشكل كبير جدا، وعشان نكون أكثر حيادية في تقييم المنتخب فنيا، المنتخب يعني من بداية التصفيات أنا من الناس اللي قلت إن المنتخب ما راح يصعد مباشرة، وأعتقد كنت معك أنت وعلان وقلت الكلام هذا إن المنتخب راح يدخل في دوامة الحسابات في
المركز الثاني أو الثالث. نعم صح،
الثالث والرابع.
نعم.
ليش؟ لأن اليوم أوزبكستان كمنتخب فرق معنا نحن، وما كنا يعني ما كنا نتوقع أو ما كنا نشوف ونقيم المنتخبات بشكل أعمق، تفكيرنا فقط أن المنتخب الإيراني هو المنافس الأقوى في المجموعة، وأن نحن لنا القدرة على التفوق على الفريق الأوزبكي بحكم أن هناك في مواجهات سابقة، لكن اليوم المنتخب الأوزبكي متطور بشكل كبير جدا على مستوى المنتخبات المراحل السنية وحتى على مستوى اللاعبين أو نوعية اللاعبين اللي بدأوا هم كانوا فقط في روسيا الدوريات الروسية. اليوم روسيا اليوم أصبحوا يلعبون في دوريات غرب في غرب أوروبا.
نعم.
يمكن الكل يعرف اللاعب حسنوف يلعب في مانشستر سيتي.
صحيح.
والهداف يلعب في نادي روما في إيطاليا. فإذا هناك في لاعبين أبو في ألمانيا. فإذا أنت الآن أمام فريق صنع الفارق نفسه عنك أنت. تيجي لمنتخب الإمارات الآن. منتخب الإيران منتخب الإمارات.
سامحني عبد الله سامحني إني أقاطعك. صحيح إن هذاك عنده لعيبة في هذا، نحن بعد عندنا لعيبة بحكم النظام الدولي الجديد تم تجنيسهم.
نعم.
تمام، وعلى مستوى أيضا مميز وكبير، ورغم ذلك ما وصلنا إلى الهدف المرجو. يعني ليش هناك تحقق وني ما تحقق؟ هني السؤال، هل هو جانب فني؟
أوكي، نجي النقطة الآن اللي تفضلت فيه موضوع المنتخب.
نعم.
منتخب الآن صح أن أنت جنست لاعبين، صح أن هذا يدعم فريق، ولكن فيه هناك عنصر مهم جدا في كرة القدم، هو عنصر التجانس لمنتخب. يعني اليوم أنت عنصر التجانس مهم جدا بين اللاعبين على مدى طويل. فالتجانس هذا الآن ممكن ما كنا لحظة يعني بشكل أن يعطي شكل للمنتخب. فتجي في أوقات كثيرة جدا أنت المنتخب ما تحسب بذاك التوليفة أو ذاك التنظيم اللي يعطيك أنت شكل للمنتخب أمام أي منافس. فتجي مدرات من المباراة تلقى الفريق يعني لاعب ولا لاعبين اللي أنت تتوقع منهم يصنعون الفارق هم يصنعون المشكلة بالنسبة للفريق. جميل. فاليوم السؤال هل بنته في اختيارات اللاعب على قناعته قدر أنه هو يضع الخطة المناسبة في كل المنافس؟ هل هو عنده أكيد حل المنتخبات حل طرق أداء الفرق كل المعلومات الفنية، ولكن كل مباراة تحتاج منك إدارة من خلال لاعبين يمتلكون الحلول في المباريات كل مباراة وظروفها. اليوم نعم اللاعبين على مستوى الدوري لاعبين ممتازين، ولكن هل اللاعبين الآن هذي على مستوى الدولي؟ هذه نقطة خبرة المباريات الدولية كبيرة. الآن مين اللي يصنع الفارق اليوم في منتخب الإمارات؟ هم اللاعبين اللي لعبوا في مراحل سنية في المنتخبات الإمارات وتحصل مواطنين. يعني سلطان كان لاعب في منتخبات المراحل السنية إلى المنتخب الأولمبي هو اللي صنع الفارق لأنه يمتلك الخبرة الدولية. حارب هو اللي يمتلك الخبرة الدولية، مع كل احترامي الصنعان يمتلك الخبرة الدولية. طب البقية الآن مين يمتلك الخبرة الدولية من صغره في منتخب الإمارات؟ أوكي تجنيش قرار للمساندة قرار للمساعدة، لكن هل هم اللاعبين اللي يمتلكون القيمة الفنية على مستوى الدولي؟ يعني هاي تفاصيل صغيرة يجب أن نركز عليها.
جميل. بو محمد قد اختلف وياك بعد في شيء، لكن عاد ما عدنا وقت الحين، ان شاء الله الاسبوع الجاي بختلف وياك اكثر. زين
ان شاء الله.
مشكور يا ابو محمد. لان المدرب انا في وجهه نظري ما قدر يعني يسيطر على الكوكب اللي كانت عنده ويستفيد منها بشكل جيد. في موضوع عناد، في موضوع عدم مقدر، امور كثير يعني، والله اعلم. على كل حال
اخوي، انا سمع اني قلت لك الان انت لما تختار، انت اليوم لما انت كقائد تختار جنودك للحرب فلا بدك تختار جنود قادرين على اداره معركه من الحرب. عرفت؟
صحيح.
انت الان تتكلم عن اختيارات المدرب لكل مباراه، هنا الموضوع يختلف. نحن نبي تقييم شامل.
نحن نتكلم الآن بعد هاي النتائج اللي المدرب للأسف الشديد ما استفاد من كل العناصر اللي كانت عنده بطريقة أو بأخرى. على كل حال يعني نقاش يطول، وأنا بعد تعرف الوقت يداهمنا، وعلى كل حال إن شاء الله نكمل الإسبوع الجاي بإذن الله تعالى. إن شاء الله
إن شاء الله إن شاء الله.
مشكور يا أبو محمد، ما قصرت.
الله يطول.
شكرا شكرا. كان معنا أخونا عبد الله حسن المحاضر الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، ومحللنا ما بس هنا يعني على المستوى الدولي ما شاء الله عليه، وعضو الطاقم الفني السابق لمنتخبنا الوطني. طيب نحن بننتقل من البر إلى البحر مباشرة، على الأقل ناخذ شوية استعدادات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لسباق القفال. يا سلام يا هي سيه سيه، الناس اللي يعرفون البحر يعرفون شو السيه. يلا نحن يعني تأخرنا على أخونا محمد عبد الله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية. إن شاء الله السباق اللي هو القفال رقم 34 للسفن الشراعية المحلية 60 قدم ينطلق من كالعادة من جزيرة صير بنعير حتى شواطئ دبي برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. إن شاء الله. ويانا أبو عبد الله، يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيش حالك؟ عساك بخير وعساك على القوة عادة الحين بعد أكثر.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير يا طويل العمر.
أقول لك أنا قلت سيه، لكن الجزوة اللي عندي ما يعرفون شو السيه.
هجرك؟
إي والله تم. إلا هذه طالع هذا وهذه طالع هذا، يلا يلا قل لهم بيتصلوا ورانا القفال.
بسلمهم كل واحد منهم ميدافع.
لازم 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 تكون خبرة مخرجنا ومعدنا لازم.
الله يواليك الصحة
وياك إن شاء الله. ما شاء الله كل عام وانت بخير. أمسات نتكلم عن بداية الموسم والحين نقول عن القفال.
الوقت رباعي.
سبحان الله سبحان الله. نعم 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 نعم. قول اللي بتقول عن هذا السباق القفال.
والله طال عمرك القفال، يعني الواحد يصعب انه يتكلم عنه في حلقه او حلقتين، وانت اخبر بهذا بهذا الحدث الكبير.
صدق. نعم صحيح والله صحيح.
لكن اليوم نحن كفريق عمل على قدم وساق نحضر لهذا الحفل والمهرجان الكبير ان شاء الله.
ان شاء الله تعالى ما عليكم خوف إن شاء الله. عودتونا دائما على التميز وعلى الجديد، والتميز في الجديد أيضا. فشو جديدكم إن شاء الله السنة؟
والله طول في عمرك، تعرف أنت الرياضة بشكل عام في السنوات الأخيرة قامت تطلع بحلة مختلفة عن السنوات السابقة.
صدق.
الأفكار تختلف، الأجيال تتتابع وتجيب لك أفكار مختلفة خارج إطار الصندوق مثل ما يقولون. المنظومة الرياضية كمنظومة رياضية كحدث، هذا يعني الموضوع مستقر وثابت والكل عارف مجرياته ومجرياته معروفة لدى الجميع مثل ما يقولون. لكن التطور الملحوظ اللي ياسين نشوفه اللي هي في نظام التتبع اللي ياسين نحن نستخدمه، بالإضافة إلى الأحداث المصاحبة اللي تصير للمهرجان نفسه، قرية القفال وموقعها، التطوير في هذا الجانب لوحظه بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
نعم.
ودائما نحاول نحن نتطور بتطور خلنا نقول منتسبين أو مشاهدين السباق هذا.
جميل. أنت قلت يعني كلمة أو جملة كذي شدت انتباهي، تلجؤون للناس للمتابعين، تطلبون أفكار من الجمهور.
نحن يطولي في عمرك كانت في مبادرة تقريبا كملت شهر ونص موجودة على التواصل الاجتماعي للنادي، وهي أفكار جديدة مستحدثة بالنسبة للجوائز والكؤوس. تعرف نحن نمط الكاس المتعارف عليه والقارب والسفينة.
نعم.
أصبح روتين لكل حدث القفال، لكن تواصلنا مع المجتمع على أساس نشوف شو فكرهم، هل في أفكار جديدة، وفي وحصلنا والله أفكار كثيرة من المجتمع فيما يخص هذه النقطة، بالإضافة إلى تواصلنا مع المؤسسات الحكومية والتعاون الكبير بيننا ومن بين أخواننا وشركاء النجاح في تنظيم فعالياتنا الرياضية. اليوم ياس نطلع أجين برا المحاور اللي دائما نحن نمشي فيها.
حلو.
أفكار جدا جميلة موجودة، فعاليات إن شاء الله الشركاء بيكونوا موجودين إن شاء الله في السباق هذا. وأنا ياس أتكلم بعيلان خارج إطار السي من الصير والنهاية في دبي. نحن هذا الروتين مثل ما قلنا متعارف عليه.
صدق.
الخطيف إن شاء الله في موعدها بإذن واحد أحد، هذا إذا الأرصاد الجوية رحمتنا مثل ما يقولون.
ترى هذا اللي يعني واحد من الأسئلة دائما نحن نقول، يعني نحن الموعد هو اللي يشكل الهاجس.
بالفعل.
نعم.
بالفعل. السنة طال عمرك صار أن في بعض الاختلافات. من الاختلاف الرئيسي مثل ما أنت عارف دائما سباق القفال يكون في آخر شهر 5 في هذه الفترة الزمنية، وحتى إحصائيا في آخر 15 سنة تقريبا 98% من المرات اللي أقمنا فيها الحدث هي في شهر 5. لكن لا تنسى أنت اليوم آخر شهر 5 بيصادف موسم الحج.
نعم.
فارتأت اللجنة العليا بأن نحاول نغير هذا الموعد، بالإضافة إلى التعاون القريب من بينه وبين نادي أبوظبي في الآونة الأخيرة، وقعنا مذكرة تفاهم.
جميل.
بحكم تواجد سباقين رئيسيات في نفس الفترة، يعني اليوم سباق الصير وسباق دلمة من أهم السباقات في الأجندة الرياضية. ياس تلاحظ أنه يتابع في نفس الفترة أسبوع أسبوعين الفرق بينهم بينهم، فأساس يكون ما يكون في نوع من التضارب بين الأحداث هذه. صار فيه مذكرات تفاهم بينه وبين الأخوان هناك، وفي تنسيق مسبق على التحضير، فاخترنا نحن نقدم السباق بدل يكون في نهاية شهر 5 ابتدينا في آخر أسبوع من شهر 4 إلى تقريبا نص 5. ما حددنا يوم معين، قلنا نحن في بداية الأمر إلى أن نوصل لهذه المراحل بناخذ فترة أسبوع إلى أسبوعين نشوف الفترة الأنسب من بينهم وعلى حسب الأرصاد اللي بتي، وقبلها بأسبوع بيتم الإعلان عن الموعد الرسمي
إن شاء الله تعالى. أنا عندي أسئلة هني. روح الوصل يقول: نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الجمهور البحري يطالب بنسخة مميزة في سباق القفال، بارك الله في جهودكم أستاذ محمد.
وفيكم إن شاء الله وفي المتابعين كلهم. طولي في عمرك. أنا في البداية بس أحب أشكر مثل ما قلنا الشركاء اليوم، الأفكار اللي موجودة جديدة ومستحددة، في عندك فعاليات قديمة قديمة ببعية.
نعم.
شو المقصد بالقديمة وقديمة؟ قرية القفال بيكون فيها فعاليات مصاحبة منظمة من شركائنا، فيه فعاليات رياضية تراثية بتكون موجودة في القرية، منها الكرابي، منها الير الحبل، منها ففي فعاليات كثيرة بتكون في هذه القرية، وهذا شيء مستحدث ما كان موجود سابق يعني.
حلو.
فالنباهة تكون مثل ما يقول رياضية مجتمعية في نفس الوقت.
جميل جميل.
ونبتدي من اليوم نبني خلنا نقول خطة متكاملة في 5 سنوات، أن هذا الموقع يكون مركز بعد 5 سنوات نقدر نسوي فيه مهرجان ممكن مدة أسبوع أسبوعين يصب في الرياضات التراثية والمهرجانات التراثية إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. أختنا مريم من دبي تسلم تقول: السلام عليكم مساء الرياض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: افتقدنا البرنامج في شهر رمضان، والحمد لله على عودة البرنامج الجميل. نحن حاولنا والله خلال، بس يمكن كان الوقت قصير لأن تعودنا في رمضان يكون متأخر وما في أي نشاط رياضي نتكلم، لكن إن شاء الله بنحاول بإذن الله الموسم الجاي بإذن الله تعالى. الله يجعلنا وياكم من الحيين إن شاء الله تعالى.
آمين إن شاء
الله. تحت طاعته في صحة بإذن الله تعالى أن البرنامج ما ينقطع خلال شهر رمضان. تقول مريم: سباق القفال انطلق في عام 1991. الله ذكرتينا يا مريم. عبد الله كنت موجود؟
موجود طبعا.
إيه بس كنت وليد على قولت هذا.
كنت من المشاركين
طبعا. إيه نعم المشاركين. ومن نجاح لنجاح ومن رائع إلى أروع، أتمنى من نادي دبي للرياضات البحرية إقامة معرض ومنصة لعرض صور وتاريخ سباق القفال وسباقات التجديف في دبي مول أو مول الإمارات أو أي مركز تجاري في دبي، لتعريف الناس المقيمين والسياح والزائرين برياضة من رياض يعني من تراث الإمارات وأمجاد الآباء والأجداد في البحر وحياة الأوليين. ممكن عرض الصور ولقطات فيديو على شاشات ذكية. فكرة طيبة، ما أدري شو رأي محمد.
بصراحة فكرة جدا جميلة ومن الأفكار اللي طرحت، لكن أشكر الأخت مريم على مبادرتها هذه، وإن شاء الله بنسعى أن نحاول أن نوصل إلى الجمهور. بالفعل فكرة ذكية. اليوم معظم الجمهور موجود في المراكز التجارية، التواصل والنزول إلى هذه الميادين هي من الهاجس اللي دائما نحاول نسهل العواقب فيه ونوصله، لكن تواجدك في المول وترويجك للحدث وترويجك للرياضة بتضرب أكثر عن معيار وأكثر عن مستهدف، منها توصيل الرياضة إلى المجتمع المحلي إضافة إلى السواح.
صحيح صحيح.
فإن شاء الله بنساعد أن نطبق.
الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا يا مريم. نعم نعم.
جزاك الله خير يا أختي.
أبو عبد الله أبو محمد الله. أنا تعودت أتناقش يا سعيد تراني عمك. الله يحفظ إن شاء الله.
آمين إن شاء الله.
من ضمن الأشياء الجميلة كانت مشاركة فرق أجنبية في محاملنا. أذكر الفريق البلجيكي، أظني كان بلجيكي
ألماني وانتصار
ألماني، وفريق ياباني يمكن
هو الفريق الألماني اللي أذكره طال عمرك وشارك بعد ما يابا والأمانة عن طريق فريق بطي إذا ما كنت غلطان.
نعم
غفر
نعم.
له تواصل مع الشيخ حمدان بن راشد وأعطاهم الأمانة بالمشاركة في هذه النسخة.
نعم صحيح. أظني شاركوا في نسختين أو شيء، أنا والله بعد أظني أو فريقين شاركوا في أكثر من نسخة يعني أو أكثر من سنة. فهل في إمكانية مثل هذه الفكرة يعني أنها تورد يعني؟
نحن طال عمرك اليوم البيبان دائما مفتوحة حق أفكار مثل هذه، بس معتمدة اعتماد كلي على نسب المشاركة. يعني اليوم إذا في فريق ولا فرقين بيشاركون بتدخل الآلية مشاركتهم شرفية، لكن
صحيح.
أنت ما تبى هذا فقط، أنت تبى توصل الموروث هذا حتى في الصدر حق الدول الخارجية. فإذا شفنا ولاحظنا أن فيه اهتمام كبير من الجالية الأجنبية بالمشاركة لا يمنع من هذا الشيء.
طيب أنا عندي سؤال آخر الحين طالما نتناقش في هذا الموضوع، على مستوى دول مجلس التعاون يعني احنا متشابهين في هذا الموضوع، الكويت، قطر، السعودية، سلطنة عمان، البحرين، كلنا متشابهين في موضوع يعني الغوص على اللؤلؤ ونفس خلنا نقول الإجراءات كانت تتم يعني ونفس الطريقة في الغوص. فبالتالي هل صار دعوة مثلا أو مشاركة أو حد بادر؟
أولي فكرة على فكرة للمعلومة، اليوم الفئات أو خلنا نقول الأشخاص المشاركين في المحامل هذه فيها من نسبة كبيرة من الأخوان من سلطنة عمان.
نعم هذا من البداية
صحيح. أنت اليوم ممكن تعتبرها هذه مشاركة خارجية، لكن سؤالك متجه باتجاه مختلف الوعي. يعني اليوم أنت تتكلم عن هل يوجد فريق متكامل يمثل،
أنا أتكلم عن فرق نعم
في تمثل نعم. دورة من الأخوان في السعودية ولا في سلطنة عمان ولا في البحرين، هذا مرتبط ارتباط كبير خلنا نقول بالمجتمع الرياضي الموجود في الدولة هذيك. يعني نحن اليوم نقيم الأحداث في إمارات في دولة الإمارات.
نعم.
أنت مطالب نفس خلنا نقول المنظومة الرياضية التراثية هاي اللي موجودة في الدولة تصدر إلى الإخوان وهم يجتدونها هناك على أساس أنك أنت يسوي لك قاعدة مشاركات أنه ممكن من عندهم يجونه. نحن لاحظنا هذا الشيء موجود أوردي وابتدى في سباقات التجريف التراثية، لكن خلنا نقول الشراعية ما وصلت المرحلة بعدها أنه يكون في مشاركات من الدول هذه. ذكير يعني نرجع نذكر الجمهور بأن في كانت محاولات من دولة الإمارات بتصديرها وبالفعل راحوا البحرين وقاموا سباق 22 قدم من قبل سعادة محمد راشد الرميد.
نعم نعم في فريق
العديد.
نعم العديد نعم.
وسووا رحلة أعتقد من البحرين إلى أبو ظبي بالمحامل هذا
مرورا بقطر. صح نعم
بالضبط.
نعم
هاي كلها مبادرات تروج للرياضة نفسها. الحين باقي بس مجرد الأخوان في الدول هذه يبتدون تفعيل الرياضة هذه عندهم على أساس تبني قاعدة مشاركات، ومن ثم ممكن نحن نصدرها، ممكن نسوي بطولات خليج، ممكن يعني تتفرع في أطر كثيرة.
صحيح.
لا تنسى أنت اليوم السباقات البحرية في دولة الإمارات بادية من فترة قديمة.
نعم.
يعني يمكن
نعم.
يمكن نرجع للأخت مريم اللي بادرت بفكرتها الجميلة، وأقدر أطلعكم على نقطة جدا وصلتني أنا بحكم أني أنا أبحث في هذا الموضوع. معلومة ما كانت موجودة عندي. أنت بعينة من ما شاء الله عليكم من مؤسسين الرياضة، متى ابتدت الرياضة البحرية في الإمارات؟
كرياضة أعتقد 86،
هذه بموجب زوارق السريعة صحيح؟
اللي هو كان الخشبية
الخشبية، وأعتقد الفئة الثالثة البطولة اللي نظمتها طيران الإمارات.
شوف أنا الخشبي بدأت 86 أو 85 أمر بها الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الله يحفظه،
منظمة من قبل لجنة الضباط.
نعم. وأما بالنسبة للتجديف لا، يعني أمر بن الشيخ زايد الله يغفر له يرحمه، يعني البلاني والمؤسس اللي كان يبغي يحافظ على التراث فعلا يعني.
صحيح. وأنا قدامي معلومة
نعم
تتكلم من 1974 بأن الشيخ زايد
نعم
حضر سباق في إمارة دبي الخور مقابل دار المكتبة العامة.
العبرة.
عند العبرات.
سباق العبرات. أي نعم.
وهذا في 74 صار.
صدق. نعم صحيح.
فيعني أنت من لما ترجع ترجع لي وين؟
صحيح. صحيح. نعم. ها إن شاء الله. أبو عبد الله
في مواضيع كثيرة.
أي والله الحوار جميل وحتى أخرنا وياك وسامحنا لكن وقتنا هذا نوخذانا اللي هني عاد لما قلنا اليزو قال لي تخليني يزو وأنا نوخذه شفت عاد يبنى الكلام العمارنا. مشكور يا أبو عبد الله وإن شاء الله نلتقي على خير بإذن الله تعالى والأيام بيننا إن شاء الله وبنتابع إن شاء الله أيضا استعداداتكم اللي ما في شك أنها دائما متميزة لكل السباقات وهذا اللي هو تحفة أو درة السباقات اللي هو القفال إن شاء الله تعالى. الله يوفقك
وامين. جزاكم الله خير ومشكورين لكم والشكر موصول لفريق العمل والجمهور الكريم.
الله يسلمك ويبارك فيك. تحياتي لك انت ايضا وفريق العمل وياك. شكرا يا ابو عبد الله. كان معنا اخونا محمد عبد الله حارب الفلاحي عضو مجلس الاداره والمدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحريه. تكلمنا معه عن استعداداتهم لتنظيم سباق القفال المقبل 34 ونحن بعد بنقفل البرنامج وصلنا إلى القفال ونقول لكم أيضا قلنا سيه هذه المرة الحين بنرفي وبننزل عن وبندخل الميناء ولقائنا بكم إن شاء الله بإذن الله تعالى الأسبوع الجاي في نفس الموعد الاثنين الساعة 8. إحنا في شوق دائما لكم إن شاء الله وتحياتي لكم وتحيات أيضا فريق العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستر الرياضة